بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الصائم يذرعه قيء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال رحمه الله: سمعت أبا داود السجزية يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال رحمه الله: سمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بضرع القيء للصائم. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات التي تتعلق بمسائل القيء، وذكرنا تعريفه وأحواله. هذه الترجمة كما ذكرنا أن القيء في بعض أحواله يوجب الفطرة من الصوم، وظاهر الترجمة العموم: الصائم باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والمراد بيذرعه يسبقه، وهو أشبه بأن يغلبه ويصبح لا مفر ولا محيد للإنسان عنه. ذكرنا حقيقة القيء، وأن هذا النوع أو هذا الحال من الأحوال التي تصيب الإنسان لها صور معكرة في الصوم، سواء كان فريضة أو كان نافلة. فلما كان للقيء في القيء تفصيل في الصيام، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإحدى حالتي القيء: أن يغلب الإنسان، وهذه الحالة هي المخطط فيها من أحوال القيء، أي التي لا يلزم الإنسان فيها الفطر ولا يحكم فيها بفطره، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه. فيه خلاف شاذ عن بعض المتقدمين، ولكن انعقد القول أن الصائم إذا غلبه القيء وخرج دون إرادته فإنه لا يؤثر في صومه، سواء كان الصوم فريضة كصوم رمضان والنذر والكفارات والفدية ونحو ذلك من الواجبات، أو كان نافلة كصوم التطوع. فكل ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر من الصوم، لا يؤثر فيه القيء. لكن ويذرعه القيء بمعنى يغلبه، وهذا يأتي في أحوال، منها أن يرى الإنسان ما يكرهه، كأن يكره أن ينظر أو يرى شيئا تشمئز منه النفوس فلا يتمالك نفسه فيقي، أو يسمع شيئا مثل ذلك. والأحوال الناس تختلف، منهم من يتأثر بالسماع، ومنهم من يتأثر بالرؤية، ومنهم من يتأثر بهما أو بأي شيء آخر. وقد يكون بسبب اعتلال البدن وضعف البدن والمرض ونحو ذلك فيغلبه القيء. إذا غلبه القيء كأنه مكره عليه وليس باختياره ولا بيده. لكن في بعض الأحوال إذا قاء الإنسان أو غلبه القيء فإنه يزدرد شيئا من القيء، فإذا بلع شيئا من القيء باختياره وهو قادر على التخلص منه فإنه يفطر بإجماع العلماء. فشرط كون القيء لا يؤثر إذا غلب الإنسان ألا يبلع منه شيئا باختياره، وأما الحالة الثانية وهي أن يقيء الإنسان باختياره، فجمهور الأئمة وجماهير السلف والخلف على أنه مفطر، وهو مذهب الأربعة على أن من استقاء وطلب القيء أنه يحكم بفطره، ويلزمه القضاء سواء كان ذلك في الفريضة أو النافل، على القول بأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض. فمن يقول إن الشروع في النوافل كأن يشرع في صيام يوم الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، قالوا من شرع بمعنى بدأ صيامه ثم أفطر بدون ضرورة ولا حاجة ولا رخصة، فإنه بمجرد شروعه في النافلة ملزم بإتمامها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فلما ألزم بإتمامها صارت واجبة عليه، فإذا أفطر بدون عذر ولا رخصة في نافلة لزمه القضاء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفطر في اختيار الإنسان في النوافل. وأما الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفطر في صيام التطوع بقوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة الصحيح عنها رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. الشاهد من هذا أن القيء إذا طلبه الإنسان فإنه يوجب الحكم بفطره. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وبين ضعفه ووجه ذلك الضعف، والعمل عند أهل العلم رحمه الله على ضعف إسناده. وأما متنه من حيث الجملة فإنه صحيح ودلت عليه الأدلة الأخرى، فهو من الأحاديث التي ضعف إسنادها وصح متنها. ثلاث لا يفطرن الصائم، ثلاث إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد تقدم معنا غير مرة أنه منهج الكتاب والسنة، وأنه من الخطاب المحمود أن تجمل الأشياء قبل أن تفصلها، لأن ذلك أدعى إلى الشوق لسماع التفصيل وأدعى إلى دفع السآمة والملل عند التعرض لبيان أجزاء المفصل أو الأجزاء التفصيلية. وقوله عليه الصلاة والسلام الحجامة فعالة من الحجم، والحجم في لغة العرب يطلق على معان ذكرها الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب في كتابه لسان العرب، ومنها الحجم بمعنى النص. يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مص اللبن الموجود فيه. وذكر الإمام الأزهري رحمه الله ونقله عنه ابن منظور أيضا أن الحجام سمي حجاما لكونه يحجم الدم بمعنى يمصه، فهو يمص الدم في قارورته، والمراد بقارورة الآلة التي تكون بها الحجامة، وهذا في الآلات القديمة ولا زالت تستعمل إلى يومنا هذا. هذا النوع من الأعمال وهو الحجامة ثبتت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته قولا وفعلا وتقريرا، فإن الحجامة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأعطى الحجام أجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأقر الحجامين على ممارسة الحجامة والقيام بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام ندب الأمة إلى التداوي بالحجامة، فهي نوع من أنواع التداوي، وهي نوع من الطب النبوي الذي ثبتت الأحاديث الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به، كما قرره الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي الهدي والحافظ الذهبي عبد النبوي ومثله الحافظ السيوطي رحمة الله على الجميع. وليس أدل على ما فيها من الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قوله: إن خير ما تداويتم به الحجامة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن يكن الدواء ففي أربعة: آية من كتاب، وشربة من عسل، وشربة من محجن. آية من كتاب أو شربة من عسل أو شربة من محجن أو كية من نار، ولا أحب أن أفتوي. فهذا من الطب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت السنة ببيان الأوقات المستحبة للحجامة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها والتي سنتعرض لبيانها بإذن الله حينما يذكر في موضعها من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. والحجامة في قوله عليه الصلاة والسلام: الحجامة، أي أن الحجامة لا تفطر الصائم. والحجامة تحتاج تقوم على حاج ومحجوم وفعل للحجامة. فالحاج هو الذي يقوم أولا بتحديد موضع الحجامة من الجسد، والصحيح أنها لا تختص بالظهر وأنها تشمل الظهر والرأس وبقية أبدان البدن، بشرط أن يكون الذي يقوم بها عالما، فلا يجوز لأحد أن يسلم جسده أو روحه في التداوي إلا عند إنسان إلا بعد أن يشهد أهل الخبرة بأنه أهل للقيام بذلك، لما في ذلك من تعريض النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعا. وبناء على ذلك فإنه يحدد مواضع الحجامة، لأن من المواضع ما ينفع بإذن الله الحجم فيه، ومنها ما يضر، ومنها ما يكون ضرره يسيرا، ومنها ما يصل ضرره والعياذ بالله إلى أفضح الأمور وأشدها والعياذ بالله. فالحجامة لكي يتصور الإنسان لماذا أدخل في باب الصوم، أن كلا الطرفين الحاجم والمحجوم بالنسبة للحاجم يخشى من أنه أثناء مقصه بالدم أن يزدرد شيئا من الدم فيبلعه، وهذا يقع في بعض الأحوال. وكذلك بالنسبة للمحجوم فإنه لا يأمن، والغالب أن الدم إذا سحب من البدن، لأن الحجامة الطب فيها والدواء في خروج الدم الفاسد، وخروج الدم من البدن يضعفه وينهكه ويجهده. فإذا كان في حال الصوم كان الإضعاف أكثر والإجهاد أشد، ومن هنا يحتمل احتمالا يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس أنه ربما سقط من الحجامة بسبب الحجامة، ولربما اضطر إلى أن يفطر. ومن هنا الحاجم يحتاج إلى أن يمص الدم، يقوم أولا بتحديد موضعه ثم وضع الآلة دون شرط ودون جرح، فيضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيه النار، ثم يضعه على الموضع المحجوم فينحدث ذلك الموضع ويتخثر أو يجتمع فيه الدم، ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد تجمع الدم في موضع الحجامة، فيقوم بعد ذلك بالشرط بالتشريط. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أو شرطة من محجن. فهذا التشريط جرح بالموس، ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم. هذا المص للدم يكون كثيرا يكون قليلا، فلا بد أن يكون الحاجم يعرف ألوان الدم وأحواله، الدم الفاسد والدم الصحيح، ويعرف متى يعني يوقف هذا الحجم. وعلى كل حال فهذا المص لا يأمن معه أن يزدرج شيئا إلى جوفه. فهذا وجه دخول الحاجم بكونه يفصل. وأما المحجوم فوجهه قد بيناه من جهة الضعف. فالحجامة هل ننظر من ناحية التشريع هل ينظر في الشيء إلى كونه في الغالب موجبا لما يحصل به الفطر ويلغى النادر ويوضع التشريع للغالب ولا يلتفت إليه؟ هذا منهج. مثلا الآن الشريعة تقول تبين حرمة خلو الرجل بالمرأة، تقول لا يخلو الرجل بالمرأة سواء كان فيه فتنة أو لم تكن فيه فتنة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة أو كان كبيرا أو صغيرا، لأن الغالب أن هذه الخلوة يدخل فيها الشيطان بغض النظر عن الأحوال الخاصة. فالشريعة تضع مثل هذه التشريعات على الأصل العام. ولذلك البعض لما يأتي يقول أنا أجلس مع امرأة كبيرة في السن لا أفتن بها، أنا أقول له الشريعة وضعت الحكم للغالب والنادر لا حكم له ولكن تفت إليه. فالغالب أنه إذا مص الدم لا يأمن من تطاير رذاذ الدم أو الدم نفسه إذا لم يتحفظ. هذه أحوال إذا نظر إلى الغالب. وكذلك أيضا بالنسبة للمحجوم، فإن طبيعة الحجامة أنها تنهك البدن كما ذكرنا، كونها في بعض الأحيان كون الإنسان مع كونه صائما يتحمل الحجامة هذا نادر. وإذا قلنا إنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عن كونه تحمل أو لم يتحمل، أنهكته أو لم تنهك، أدت إلى فطره حقيقة أو لم تؤدي. هذا كالوجه الأول، وهو وجه من يقول إن الحجامة موجبة للفطر، وهو مذهب الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف من التابعين أتباع التابعين، اختاره ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو ثور رحمة الله على الجميع، قالوا إنها موجبة للحكم بالفطر. واحتجوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود، وصححه غير واحد من العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. فقالوا هذا تشريع عام، فمن حجم حكم بفطره وإن لم يزدرج الدم، ومن حجم حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به الحجامة إلى الفطر أو لم تفض به. وذهب جمهور السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن الحجامة لا توجب الفطر وأنه لا يحكم بوجوب القضاء على الحاجم والمحجوم إلا إذا أفطر حقيقة. واستدلوا بأن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في صحيح البخاري أنه سأله ثابت بن ماني رحمه الله فقال له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي أنها مكروهة لمن غلب على ظنه أنها تضعفه. وجاء في الدارقطني بيان أفض الأمر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس وحسنه غير واحد من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان. قال أنس رضي الله عنه
ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم رخص الأصل بالترتيب بقوله ثم يدل على تأخر الرخصة عن العزيمة، وهذا بلا إشكال عند العلماء أنه إذا جاء حكم أو ثبتت سنة ثم ثبت ما يخالفها بعدها كان هذا دليل على النسخ ورفع الحكم الأول، لأن النسخ رفع حكم خطاب ثبت، رفع حكم ثبت بخطاب سابق لخطاب آخر متراخٍ عنه. وقوله رخص، الرخصة لا تكون إلا من العزيمة، فلما بين ثم رخص دل على أنه حكم منسوخ، وبناء على ذلك فإن الحجامة لا تؤثر في الصوم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا النوع من اختلف فيه من المختراق في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصوم بإذن الله تعالى. وقوله والقيء، ظاهره أن القيء لا يجب الفطر على العموم، سواء استدعاه الإنسان أو غلب الإنسان، ولكن سيأتي في حديث الباب الذي يلي هذا الباب استثناء من ذرعه القيء، من استدعى القيء، وأما من استقاء فقاء فعليه القضاء، فهو حديث ثوبان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي يدل على التخصيص في القيء. موضع الشاهد في قوله والقيء، حيث دل على أن القيء لا يجب الحكم بالفطر، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه، إن غلبه القيء حكم بفطره، وإن لم يغلبه القيء فإنه لا يحكم بفطره. وقول عليه الصلاة والسلام والاحتلام، الاحتلام هو أن يرى الإنسان حلما يثير الشهوة فينزل ثم يستيقظ ويجد الماء، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر، وهذا من الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، الرؤيا من الملك، والحلم وفي بعض الأثار والتحلم من الشيطان، أي أن يرى أثناء نومه ما يثير شهوته فينزل الماء، هذا من الشيطان يقال الاحتلام. والاحتلام المراد به أن يحتلم وهو نائم. إذا احتلم الإنسان أو أصابته الجنابة وهو نائم في رمضان أو غيره من الصيام الواجب في نهاره، فإنه لا يؤثر في صومه، وهذا عليه الإجماع، استقر عليه الإجماع أن من نام وهو صائم سواء في صيام فريضة أو نافلة ورأى في نومه ما أثار شهوته، أو استيقظ ووجد المني ووجد نفسه قد احتلم، فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. وأما لو كان قد احتلم بالليل أو جامع أهله ثم طلع عليه الفجر وعليه جنابة، فهل يؤثر هذا في صومه؟ جماهير السلف والخلف من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمهم الله، على أن من كانت عليه الجنابة سواء باحتلام أو أصاب أهله ثم طلع عليه الفجر، فإن هذا لا يؤثر في صومه. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في بعض الروايات من أهله، وفي بعضها من غير احتلام، وفي بعضها صرحت أم المؤمنين عائشة فقالت كان يصبح جنبا مني وهو صائم. خالف في هذه المسألة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورفع الحديث ويرويه عن الفضل وزيد وأسامة رضي الله عنهما،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهو محتلم فليقضي أو فلا صوم له. وكان أبو هريرة يحكي بهذا في أول الأمر، وقيل إنه رجع عن هذه الفتوى لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل فالحجة عندهم بعد الكتاب والسنة الرجوع إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الإنزال من غير، إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا، وهي الرخصة التي كانت في أول الإسلام والتي دل عليها حديث أبي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. فاختلفوا، وكان بعضهم يفتي بما كان معروفا في أول الإسلام وهو أنه لا يجب الغسل إلا إذا جامع وأنزل الماء. فلما اختلفوا في زمان عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرته الحديث إذا التقى الختانان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الناسخ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته مكانا للعالمين. هذا أصل عند الصحابة رضي الله عنه. فقلنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بهذا الأمر، وأخبرته أم المؤمنين عائشة أو بلغته ما قالته أم المؤمنين عائشة في المسألة فرجع عن هذا القول. وطرد بعض السلف رحمهم الله هذه المسألة وهي فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وعمله بهذا الحديث، حتى قال إذا أصبح حتى ولو أصبحت المرأة وعليها غسل من الحيض كأن تكون طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسل الحيض إلى أن طلع عليها الفجر قال لا صوم لها. والصحيح مذهب الجمهور أن صومها صحيح وأنها تمسك ولا يؤثر وجود الحيض والنفاس أو بقاء وجود الغسل عليهما من عليها من الحيض والنفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحدث الأكبر لا يؤثر ما دام مستصحبا من الأصل المبيح له فيما قبل وقت الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام والاحتلام دليل على أن الحلم لا يؤثر في الصوم، وهذا هو الذي تدل عليه الأصول الشرعية كما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن رحمهم الله جميعا عن أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنها، وهو الحديث الصحيح المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. فقوله وعن النائم حتى يستيقظ فالاحتلام يقع في حال النوم، وبناء على ذلك لا يؤاخذ بما وقع في حال نومه وأنه لا يحكم بفطره حتى ولو نام في وسط النهار في أيام رمضان أو في صيام في أيام الأيام المرغب في صيامها كالاثنين والخميس ونحوها فصومه صحيح. وفي هذا الحديث دليل على تيسير الله ورحمته بعباده ولطفه حيث جعل هذه الأمور لا تؤثر في عبادة المسلم. ولو تصور المسلم أنه إذا ذرعه قيء وغلبه أنه يطالب بالقضاء، ولو تصور أنه إذا احتلم أو نام فاحتلم أنه يجب عليه القضاء، لا شك أن في هذا تبعة عليه، فخفف الله عنا ويسر علينا، فالحمد لله على رحمته وسعة فضله ومنه وكرمه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من استقاء عمدا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من زرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال رحمه الله في الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم جميعا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا اراه محفوظا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يصح اسناده. قال رحمه الله: وقد روي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاء تعطر. وانما معنى هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فعطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مكثرا. والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الصائم اذا زرعه القي فلا قضاء عليه، واذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق.
هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله بإراده لهذا الحديث ان مساله القي يفصل فيها على التفصيل الذي بيناه، وكأنه استثنى من عموم الباب الذي قبله. ولا شك أن هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله وبشواهده من حديث ثوبان وفضالة وغيره، كلها تدل على التفريق ما بين القي عمدا وما بين القي إذا غلب الإنسان ولم يكن باختياره. وسيأتي إن شاء الله في كتاب العلل الكلام على الناحية المتعلقة بالإسناد والتي ذكرها المصنف رحمه الله بإذن الله تعالى. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القي حالتين: الحالة الأولى أن يغلب الإنسان بقوله ومن زرعه القي، زرعه صدقة، ومنه زرع الإبل في سيرها في السبق، ومعنى ذلك أن يهجم عليه ولا يستطيع أن يدفع فيكون بغير اختياره. وأما في قوله ومن استقاء، في حديث ثوبان: من استقاء فقاء فليقضي، فيه دليل على أن من طلب القي وباستقاء أن يضع إصبعه عند اللهاه أو في حلقه ويستدعي القي. استقاء استفعال، السين والتاء للطلب، بمعنى أنه يستدعي القي. فإذا فعل ذلك فإنه يحكم بفطره. ومن هنا طبعا الأئمة الأربعة رحمه الله، المذاهب الأربعة كلها من حيث الجملة على أن من استقاء أنه يجب عليه القضاء، سواء كان في صوم فريضة أو كان في صوم نافلة. وكون المصنف رحمه الله يشير إلى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في يوم فقال له أصحابه وقيل له: يا رسول الله، هذا يوم كنت تصومه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني قئت. إني قئت، قوله إني قئت بمعنى أنني استدعيت القي. وبناء على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه استقاء وأنه حكم على نفسه بالفطر، فدل على أن من استقاء يحكم له بالفطر. وكان المصنف يحمله على النافلة لأنه قيل له في سياق الحديث: هذا يوم كنت تصومه، وإلا ما جاء في رمضان يطلب الشرب، إنما دل على أنه في غير رمضان، ودل على أنه في صيام نافلة لا في صيام فرض. يوم كنت تصومه إما يوم اثنين أو خميس، وهو الأشبه بقولها: يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، يوم الخميس لمداومتي عليه الصلاة والسلام على صيامه، أو يكون من الأيام المتأكة ثلاثة البيض ونحو ذلك مما يحتمله الحديث من صيام النافلة. لكن يفهم من كلام الصحابة أنه كان من النوافل التي يداوم عليها عليه الصلاة والسلام بقوله انه هذا يوم كنت تصوم، اي كان من عادتك انك تصوم. ولا يفهم من هذا ان الاستقاء او طلب القيء انما يحكم فيه بالفطر للصائم اذا كان صومه نافله، فالحكم عام سواء كان في نافله او في فريضه، لان القاعده ان الشريعه الاصل في الشريعه لان الاصل في الشريعه انها تنبه بالادنى على ما هو اعلى منه. فاذا كان عليه الصلاه والسلام استقاء في النافله فحكم على نفسه بالفطر، فلأن يحكم بالفطر في فريضة من باب أولى وأحرى. وعليه فإنه لا يقتضي حديث فضالة رضي الله عنه وغيره أن الحكم خاص بالنوافل دون الفرائض، ويشبه أن يكون كلام المصنف رحمه الله الصنعة الحديثية المتعلقة ببيان سبب الحديث أو بيان ما في الحديث من وقائعه مفصلة، لأن حديث القيء في الأصل في حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على هذا الوجه الذي ورد في حديث فضالة رضي الله عنه على الصفة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. قال رحمه الله: حدثنا مسعيد بن شد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارقاه عن قتاده عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر، فانما هو رزق رزقه الله. قال رحمه الله: حدثنا مسعيد بن شد قال حدثنا ابو اسامه عن عوف عن ابن سيرين وخلاص عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله او نحوه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابي سعيد وام اسحاق الغنويه. قال الامام ابو اسحاق: قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس: اذا اكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الاول اصح.
هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله ترجمتي انه متعلق بالاكل والشرب من الصائم اذا كان او وقع في حال النسيان. قد يسأل طالب العلم: ما هو او ما هي علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ والجواب ان المصنف رحمه الله رتب هذا الباب على الذي قبله ترتيبا فقهيا صحيحا سليما، لان القيء في بعض أحواله كما ذكرنا يغلب الإنسان، وإذا غلب الإنسان صار أشبه بعذر الإكراه، وفي الشريعة الإكراه والنسيان والخطأ كلها من موجبات التوسعة، وفيها أحكام خاصة أو خصتها الشريعة بأحكام لأنها موجبة للعفو، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدلت الاصول الشرعية على ان من غلب على الشيء واكره عليه انه لا شيء عليه. ولذلك حديث القيء بين حكم من اكره، حتى اخذ منه بعض العلماء رحمه الله ان من وضع الماء والاكل في جوهه ووصائف في فمه في حلقه او حقن او غلب على الاكل والشرب كرها انه لا يحكم بفطره، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمه الله اشبه بالجمهور انه اذا استكره اكراها تاما، خلافا لمن روى ابي حنيفة رحمه الله وموافقه. والفرقي اكره والاصل فرعوا عليه أن من أخرج، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن من أخرج الطعام من جوفه يحكم بفطره، بنوا عليه أن من تعمد الفطر يلزمه القضاء، ففرقوا بين حال الإكراه وبين حال الاختيار. في الباب الذي قبله والذي قبل هذا الباب والذي قبله المتعلقان بالقيء كلاهما يبين حكم الإكراه وهو الأصل، ولذلك قدم بين المصنف رحمه الله عدم بينا رحمه الله أن القيء لا يوجب الفطر بالرمضان، فقدم حديث أبي سعيد على حديث أبي هريرة بعده الذي فيه التفصيل، وحديث على حديث من طاعة وفيه التفصيل، والأشبه كان ينبغي أن يقدم حديث التفصيل على حديث أبي سعيد رضي الله عنه من جهة أنه أصح سندا وأيضا مفصل في المسألة. لكن من دقة المصنف وفقهه وجودته في الترتيب أنه قدم الأصل في صحة الصوم وبقائه في حالة الكرب، ثم أتبعها بالمستثنى لأن مقصوده من هذه الأبواب بيان الأعذار، وهذا الذي نريد المقصد إليه. وحينئذ أتبع هذا الباب البابين الذين قبله الذين سبقا لكونه أو لكونها تشترك في وجود العذر، فإن الإنسان يكره على الفطر وقد ينسى فيأكل ويشرب وهو صائم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب، في بعض الروايات الصحيح من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم، في بعضها وهو صائم وفي بعضها في نهار رمضان، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي حديثنا فإنما هو رزق رزقه الله. دل هذا الحديث على أن الناس إذا على أن من أكل أو شرب وهو ناسي أن صومه صحيح. وكما ذكر المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقد أفتى به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أن ما أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم أن صومه صحيح. ثانيا أن الحديث لم يفرق بين الأكل كثيرا أو قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الإطلاق الذي ورد في الحديث، فإن قوله من أكل أو شرب صادق على من أكل قليلا أو شرب قليلا ومن أكل كثيرا أو شرب كثيرا. ومن هنا جمهور العلماء على ألا فرق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا رخصة وتوسعة بغض النظر عن كونه يتكرر أو لا يتكرر، فإن الإنسان قد ينسى في أول اليوم فيأكل، ثم ينسى في منتصف اليوم فيأكل فيتكرر منه. ولذلك ذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأله فقال له إني أصبحت صائما فدخلت على قوم فأكلت وشربت، فقال لا شيء عليك، فقال لا شيء عليك، فقال دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشرب، فقال لا شيء عليك، قال ثم دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشرب، فقال لا شيء عليك، قال ثم دخلت على آخرين فأكلت وشرب. قال أنت إنسان لم تعتد الصوم، هذا من فطنة رضي الله عنه، يعني لست بمعتاد أن تصوم، فأصبح ينسى صوما، لكن من يعتاد الصوم لا ينسى غالبا. وهذا من أدبه ولطفه رضي الله عنه وأرضاه وسماحة خلقه، ما قال لي يا أخي أنت فين؟ شيء تاكل شيء شرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما قال لي يا أخي أنت فين؟ شيء تاكل شيء شرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما عمد أبدا، فقال أنت لم تأتي الصوم، فكواه من بعيد. وهذه فطنة، إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين قد بلغوا في إجابة السائل والمستفتي المبلغ الجميل الجليل في حسن تأنيبه وتقريره وتوبيخه إلا جن الأمر، فكان لهم العبارات والكلمات المهذبة وأيضا التي تؤدي المقصود. الشاهد من هذا أنه لا يؤثر كونه أكل كثيرا أو قليلا، لأن بعض الفقهاء يقول إذا أكل كثيرا بطل صومه، إذا أكل فرق بين القليل والكثير،
والصحيح أن السنة دلت على عدم التفريق بين القليل والكثير وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. وخالف في هذه المسألة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله برحمة واسعة، فقال إن أكل أو شرب فعليه القضاء ولا شيء عليه، أي لا إثم عليه لكونه ناسيا. فالمالكية رحمهم الله يقولون إن الحديث الذي ذكرتموه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم صومه، بمعنى يمسك بقية اليوم، وليس فيه أنه لا يقضي، فسكت عن شيء مستقر في الأصل وهو أن من أفطر عليه القضاء. فقالوا إن حديثكم لا يدل على هذا، ويرد هذا التأويل عدة أمور. أولها قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، فوصفه بكونه صائما، وأن صومه لم يؤثر فيه ذلك الأكل والشرب. ثانيا وصفه بكونه متما، ولا يمكن أن نقول بصوم فاسد أو صوم يلزم فيه القضاء أنه تام، وإنما الوصف بالتمام شرعا إنما يكون لشيء تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته لما علمه الصلاة كاملة قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه يدل على أن صومه صحيح وأنه لا يلزم القضاء. ثالثا في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا دخل للمكلف في ذلك، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، أي كأنه في صومه لم يأكل ولا يشرب ولم يشرب، وبناء على ذلك ففعله للأكل والشرب فهو بدون شعور وبدون علم، وحينئذ لا تأثير له في عبادته فلا يؤاخذ عليها. أما هذا الدليل من داخل الحديث، أما الدليل من خارج الحديث فحديث أم إسحاق رضي الله عنها أنها أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة إناء الطعام، ثم بعد أن أكلت قالت إني كنت صائمة، قال لها ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو قيل له ذلك لأن يديه كان فيهما طولا وقيل قصرا، وهو صاحب قصة ذو اليدين في الصحيح في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي الذي تقدم معنا في الصلاة. قال لها الآن بعد ما شبعت بعد ما أكلت وشبعت تقول إني كنت صائمة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك ولا قضاء، فبين عليه الصلاة والسلام أن صومها صحيح، وقال لها أتمي صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. هذا يدل على أن المراد أن الصوم صحيح ولا يجب على الإنسان أن يقضي إذا حصل منه الأكل والشرب. وبهذا يترجح قول الجمهور، ولذلك أشار المصنف رحمه الله بقوله والأول وأصح في آخر عبارته، وهذا غريب نوعا ما، لأن المصنف ليس من عادته أن يتدخل في الترجيح بين أقوال العلماء رحمهم الله، وهذا يعتبر من المواضع المستثناء التي حكى فيها القول الراجح، وفيه دليل على أن عبارة أصح في الفقه ليست كعبارة أصح في الحديث، لأن في الحديث قد يكون أحد الحديثين أصح من الآخر من جهة الإسناد، ولا تستلزم أيضا في بعض الأحيان حكم الصحة أي أنه أصح من جهة الإرسال والرفع والوقف ومن جهة الإرسال وغيره مما يقع في الأحاديث وأسانيدها، فتعبيرات المحدثين شيء وتعبيرات الفقهاء شيء آخر. هو في الواقع إذا قال هذا أصح هذا من عبارات الترجيح، ويقال أرجح وأصح وأقوى وأظهر، هذا من عبارات الترجيح، ولكن من الأمور التي كمصطلحات إذا رجحت في المسائل فعبارة أقوى وأظهر ونحوها لا تقتضي ترجيحا،
وإنما تقتضي قوة في الدليل والنفس إليها أميل، لكن لا أستطيع أن أجزم أنه أرجح إلا إذا درست الأدلة من القولين دراسة كاملة، وغالبا ما يكون هذا عند التردد في صحة دليل المرجوح أو القول المقابل واحتمال تحسينه وثبوته، فلذلك يعبر بالأقوى والأظهر. وأما بالنسبة للعلماء المتقدمين فيعبرون بالأصح. في عبارة بالأصح هو الإشكال أنه إذا قيل أصح فمعناه أن كلا القولين صحيح وأن أحدهما أقوى صحة من الآخر، مع أن المرجح إذا رجح فإنه يدين ويتعبد الله عز وجل بالعمل بالقول الراجح، ولا يجوز لعالم ومجتهد إذا كان عنده قول الراجح أن يعمل بالمرجوح. هذا بلا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم، أما إذا ترجح أحد القولين عند العالم أو عند من عنده أهلية في الترجيح أنه لا يجوز له العمل بالقول المرجوح ولا يجوز له الفتوى به. ولذلك من العبث أن تجد البعض يأتي ويسأل بعض طلبة العلم عن مسألة فيقول له يعلم أن الصحيح في هذه المسألة والراجح والذي دلت عليه الأدلة هو التحريم، فيقول له بدل أن يقول له ما ترجح عنده يقول له هناك قول بالجواز، فهذا لا يجوز لأنه تلبيس وكتمان للحق. الواجب عليه أن يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين يترجح في نظر القول بعدم الجواز، أو يقول له لا يجوز لك أن تفعل فيحسم له المسألة بدون ذكر خلاف، وله أن يقول لا يجوز لك أن تفعل وقد تسمع من غيري أو تسمع قولا بالجواز فإنه قول لبعض أهل العلم من باب العلم فقط، كما يصنع العالم مع طلابه من باب التنبيه على قول المخالف، لأن بعض طلبة العلم إذا سمع من شيخه قولا جعل المسألة كلها في هذا القول فينبه. وهذا من ثقل الفتوى أن العلماء رحمه الله يحكون الخلاف في الفتاوى حتى لا يستهجن ولا تستهجن أهل العلم. ومن هنا في قوله أصح إنما هو مسلك مهدد، لأن القولين كل منهما له أصل شرعي، فإذا كان لكل قولين أصل شرعي فكلاهما صحيح في نسبته إلى الشرع، إلا أن أحدهما أقوى في النسبة وهو أرجح وهو معنى قوله والأول أصح، أي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن من أكل أو شرب ناسيا في صوم واجب أو نافلة لا شيء عليه وإنما أطعمه الله وسقاه. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله من أكل أو شرب. أولا من أكل أو شرب من حيث الأصل إذا كان ناسيا فإنه معذور فيسقط عنه الإثم بإجماع العلماء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، فدل على أن هذه الأمة لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان، فيشمل هذا النسيان في مسألتنا. لكن المالكية رحمهم الله قالوا إنه يجب عليه القضاء للأصل الشرعي وهذا أصل مقرر، أما النسيان في الأركان لا يوجب سقوطها، وهذا صحيح. ألا ترى الإنسان لو صلى الظهر فنسي ركعة في الظهر لزمه قضاء الركعة بعد الصلاة، لزمه قضاء ركعة كاملة، ولو أنه كان قائما يقرأ ثم بدل أن يركع هوى للسجود فنسي الركوع لزمه أن يقوم مباشرة فيركع ثم يرفع ثم يسجد فيتدارك بشرط أن لا يدخل في الركعة التي تليها. فلو أن إنسانا نسي قراءة الفاتحة فركع يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويتدارك يسمى التدارك، ولو أنه نسي الركوع فهوى إلى السجود رفع فركع ثم هوى إلى السجود، ولو أنه دخل في الركعة الثانية
فحينئذ ينقطع التدارك فيلزمه قضاء ركعة كاملة. هذا بالنسبة للأصل، الأصل الشرعي قاعدة أن النسيان في الأركان لا يوجب سقوطها، ولذلك لو خرج من الحج وسألنا فقال نسيت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن في الحج، أو قال نسيت سعي الحج وهو ركن على أصح قول العلماء، طواف الإفاضة ركن بالإجماع بقوله تعالى فمن يقضي تفتهم من يوفوا نذورهم من يطوفوا بالبيت العتيق، من هذا طواف الركن الذي لا يمكن أن يكون حج إلا به. فلو نسيه وذكره ولو بعد 20 سنة لألزمناه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا بلا إشكال عند العلماء. إذن في الصلاة والحج والصوم كذلك قال، فنقيس الصوم على أو نطرد هذا الأصل في الصوم. ومن هنا على مذهب الجمهور هذا مشكل، لأن الأركان ولزوم قضائها كما يسميه العلماء دلت عليه الأصول. فهذا معنى أو تعبير بعض الفقهاء بقولهم حديث أبي هريرة مخالف للأصول، أي الأصول التي استقرت بأدلة أخرى، وليس معنى ذلك أن السنة خالفت العقل، هذا ما يقول به يعني أحدنا العلم، إنما مراد الأصول التي فهمناها من أدلة الشرع في العبادات، أن الأركان لا يؤثر الصوم فيها إلا في سقوط الإثم، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فدلت الآية على أنه لا يؤاخذ من جهة يأثم، لكن ما دلت على أنه لو أن شخصا له على شخص 100,000 ريال فنسيها فرفع إلى القضاء، فجاء عند القاضي فقال فلان ادعى المدعي وصاحب الحق عليه 100,000، فقال ما له عندي شيء، فقال له القاضي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة للمدعي، فقال للمدعى عليه تحلف اليمين؟ قال أحلف اليمين وهو ناسي، فحلف بالله أنه ما له عندي 100 ولا له عندي مثلا 10 على حسب الدعوة وهو ناسي. فلما انتهت القضية بعد سنة سنتين بعد شهر بعد ساعة تذكر، قد حكم القاضي ببراءة ذمته وهو حكم شرعي صحيح، وحلف في حال العذر، الحلف على غلبة الظن بالإجماع لا يؤثر، كما لو قال لك شخص لي عندك 100 فقلت والله ما لك عندي 100 فحلفت على غلبة ظنك ما عرفت شيء، حتى ولو تبين خطأك بعد ذلك فهو من لغة اليمين، الحلف على غالب الظن، ويبيح للإنسان أن يحلف كما هو مقرر في باب الأيمان. إذا كان الشخص حلف وحكم القاضي ببراءة ذمته وهو ناس معذور ثم تذكر وجب عليه بالإجماع أن يرد الحق لصاحبه، فالنسيان أسقط الإثم لكن لا يسقط الحقوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام فالله أحق أن يقضى. فمسلك المالكية من هذا الأصل مسلك صحيح لا إشكال فيه، لكن السنة استثنت هذا، ولذلك أجاب بعض مشايخنا وعلمائنا في الأصول رحمهم الله برحمته الواسعة بأن حديث أبي هريرة ينفع بالاستثناء، ومن هنا يصح الاستثناء من القاعدة العامة بأحاديث الآحاد، لأن حديث أبي هريرة حديث آحاد، فنستثني هذا الأصل الآن بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الصائم معذور في فطره إذا كان ناسيا، فهل إذا رأيته يأكل ويشرب وأنت تعلم أنه صائم هل يجب عليك أن تنبهه أو لا يجب؟ هذه مسألة راجعة إلى قاعدة، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ وهذا على القول بأن الناسي والمكره والمخطئ غير مكلفين. فلو رأيت شخصا ناسيا يأكل ويشرب هل يجب عليك؟ اختلف العلماء زيادة على قولين، من العلماء من قال يجب عليك وذلك صيانة لحق الله عز وجل، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة بالسبع، فالأولاد في سن السابعة غير مكلفين، فأمر المكلف بغير المكلف، فدل على تكليف المكلف بغير المكلف. ومن هنا إذا رأيت نائما غطى رأسه في الحج او رأيت ساهيا في الحج يتطيب او يفعل شيئا من المحظورات ناسيا، وجب عليك ان تنبهه بناء على هذا القول. المسألة الاخيرة، هل يلتحق بغير الاكل والشرب بقية المفطرات؟ ومن اقوى هذه المسائل مسألة الجماع، فلو جامع امرأته ناسيا، قال طبعا على القول وهو مذهب الجمهور ان الاكل والشرب لا يؤثر، اختلفوا هل يشمل ويقاس عليه الجماع او لا. قولان، جمهور الجمهور على ان الجماع اذا وقع من الناس انه لا يؤثر في صومه، وذهب طائفة الى ان الجماع في نهار رمضان نسيانا يوجب الفطر، فيحكم بوجوب القضاء عليه ولا كفارة بوجود العذر كما لو اكره على الجماع. الاولون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالاكل والشرب بسبب النسيان فيستوي بقية المفطرات، واما الذين يقولون ان الجماع لا يلتحق فقالوا بانه نادر، عذر نادر. واجاب بعض العلماء بان الانسان في اول يوم من رمضان لا يبعد منه ان يقع كما لا يعتاد ان يصيب اهله بعد الفجر، ووقع في اوائل رمضان فانه يقع منه، او يكون معتادا ان يصيبهم في وقت من النهار فيصوم قضاء ثم يصيب اهله نسيانا. والذي يظهر والله اعلم ان الجماع يلتحق بالاكل والشرب، لان العلة هي وجود النسيان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنت مسافرا وقد جمعت بين الظهر والعصر، فوصلت بلدي ولم تقم صلاة العصر، فماذا يجب علي أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فالله يجزي بعض الإخوة كل خير يأتون بالشراب، وهذا من فضلهم علينا، الله يجزيهم كل خير. لكن في الحقيقة أنا أتحرج كثيرا في مجالس العلم أن أشرب، وتعرفون للعلم حرمة ولا أحرم هذا الشيء، لكن إذا حصلت ضرورة أو شيء هذا شيء آخر. لكن الحقيقة أنا أتحرج كثيرا، وأتمنى من طلبة العلم إذا وقفوا في المواعظ في مجالس العلم في الفتوى أن يبتعدوا عن أي تصرف لا، يعني ماذا أقول، أن الإنسان بين الجنة والنار، كلما وإذا كانت مقام العلم أليق كلما كان أكمل، وليس معنى هذا يعني نشدد أو الله أعلم. ما أعظم حق هذا العلم علينا، وما أعظم حقه نخرجه للناس بصورة أدركنا مشائخ منا تجف حلوقهم. أقسم بالله العظيم، لقد كنت أجلس بين يدي والدنا وشيخنا رحمه الله في رمضان، وكان رمضان أكثر من 13 ساعة في عز الصيف، لا مكيفات ولا مراوح، إلا مراوح يسيرة كان في الحرم في التسعينات تقريبا 92-93، والناس بعضها على بعض، وبخور العرق تعرفونه ما يحتاج من الروائح، ومع ذلك لا تجد يعني سآمة ولا ملل ولا تذمرا ولا تسخطا ولا، لأن الإنسان إذا عاش جنة العلم ذهل عن كل شيء حوله. فلا يلومنا أحد إذا شددنا على أنفسنا وشددنا. بعض الطلبة يكتب لي يقول لي يا شيخ أين زمان الذي أدركت فيه العلم من زماننا؟ لا والله، والله لا تستكثر على طلبة العلم أن يخرج منهم من يوفقه الله من كمال في حاله وسمته ودله، ولو كان حتى في آخر الزمان لا نستكثر، لأن الذي أخرج هذه النماذج ليس فلان وعلان، إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية. ما أقول أحد أن نشدد على الناس وكل شيء نشدد، وبعضهم يقول أرفق بنا يا شيخ أرفق بك وأنا بين الجنة والنار، لا والله أنصحك إن أحببت أن تأخذ بنصيحتي فبها ونعم، وإما أخذت منها ما إذا كان ما هي واجبة ما هي واجبة، أما نترك الخير إن كنت أنت لا تستطيع فغيرك يستطيع، وإن كنت ترى أنك ما تقدر على هذا فالله يقدر غيرك بعزته وجلاله، ما نحن من خير الناس. والله لو كنا رأينا العلم لو أخذناه، اللهم لا افتخار ولا رياء، ونحن نجثو على الركب وتعرق أجسامنا وتضنى أجسادنا، ما وجدنا أي ضيق نحكي للناس ولو كانوا في قمة النعيم، أبدا ما نجد في هذا الضباب، ولو ظن أحد أن هذا التضييق ما أنزلنا أحد بشيء. الشاهد فقط أن نعتذر، لأنه من سوء الأدب لا أشرب من إنسان يعطيني كأسا متفضلا عليه جزاء الله خير، حتى لا يكون يعني سوء الفهم. بالنسبة لما ورد في السؤال من قولك أنك جمعت بين الظهر والعصر ثم دخلت إلى مدينتك، هذا فيه تفصيل. إذا أذن الأذان قبل دخولك المدينة فجمعك صحيح، وأما إذا أذن الأذان دخلت ولم يؤذن الأذان فحينئذ يلزمك قضاء صلاة العصر على أصح قول العلماء. والسبب في ذلك أنك إذا أذن عليك أذان العصر وأنت في الحضر فقد انقطع الخطاب، وتوجه عليك الخطاب بأربع ركعات وأنت قد صليت ركعتين، وحينئذ لا يوجب براءة ذمتك ما سبق منك من إيقاع الصلاة بالقصر، ما دام أن العذر شرط صحة جمع التقديم، شرط صحة جمع التقديم أن يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية، أن يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية. العذر هو السفر، حينئذ تدخل المدينة وأنت قد أذن عليك الأذان، والعذر هو السفر، فإذا أذن عليك قبل دخولك ولو بلحظة صح جمعك، لأنه توجه عليك خطاب بركعتين في حال السفر وقد أديتهما. وأما إذا دخلت بعد الأذان فكما قلنا وجب عليك أن تصلي أربع ركعات، والذي صليته ركعتين، ولهذا لا يصح جمعك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، طالب في التحفيظ يشكو قسوة معلمه، وأحيانا قد يكلفه ما لا يطيق، الأمر الذي سبب له نفرة وحرجا، وأرجو منكم التوجيه أثابكم الله.
ما أشبه الليلة بالبارحة. أخي في الله، أولا وقبل أن نتكلم، يا ليتنا نشعر من هو مدرس التحفيظ، يا ليتنا نحس ولا نزكيهم على الله هذه الصفوة من حملة كتاب الله عز وجل، التي نحسبهم ولا نزكيهم على الله انتدبت نفسها لأبناء المسلمين. يا ليتنا نشعر كم يقدم هذا المدرس والمعلم هو وأمثاله ممن امتلأ قلبه حرقة وغيرة على أبناء المسلمين وبناتهم من المحفظات والنساء الصالحات، نحسبهن ولا نزكيهم على الله، ونسأل الله أن يبارك جهودهم وأعمالهم. من المعلمين من غفل عن نفسه حتى تفرغ لأبناء المسلمين، ومنهم من أنفق المال على أبناء المسلمين وآثرهم على نفسه التي بين جنبيه، ومنهم من يسهر الليالي ويتعب الجسد لا أتعبه الله في تعقب أبناء المسلمين بجمعهم من الشفاء وهدايتهم من الضلالة وإرشادهم من الغواية وإنقاذهم من الحماية. من الذي يستطيع أن يتذكر العياب البيضاء لهؤلاء الصفوة الذين رأوا أبناء المسلمين يتساقطون في الشهوات والملهيات والمفسدات والمكدرات والمنغصات وجحيم الهوى والردى، فأصبح يفكر ليلة كيف ينقذ أبناء المسلمين. كم والله جاءني من أساتذة التحفيظ من يشكو همه ويقول كيف ينقذ أبناء المسلمين، كم جاءني وهو يحمل بين دفتي صدره هم طالب من طلابه يقول أرقني فما أستطيع أن أنام، أريد كيف أحل مشكلته ومشكلته مع أبيه ومع أمي ومع إخواني ومع حيه. ومنهم من يحمل هم الطالب لكي يصلحه، لكي يأخذ بيده ويحجزه عن نار الله. منهم من يحمل هم الطالب يرى الطالب يضحك وهو يبكي في قرارة قلبه لأنه يخاف من هذا الضحك أن ينتهي به إلى السعير. كم من معلم ناصح يرى طلبته يلهثون ويلعبون وهو يعيش أحزانا وهمومهم وغمومهم. إنهم الصفوة الذين قل من يقدرهم قدرهم، إن جاءوا إلى طلابهم وجدوا العناء وهم يقومون عليهم يحفظونهم يربونهم يقومون على مصالحهم. فحملوا من الهم ما لا يعلمه إلا الله، ولا يجزيهم فيه حسن الجزاء إلا الله، اللهم عظم أجورهم وثقل موازينهم. فإذا رجع إلى زوجته وأهله قامت عليه الدنيا وقعدت، أنت أضعتنا وأنت ضيعت وقتنا وأنت، وكلما دخل ربما يدخل بيته فإذا بطالب يقرأ بابه ويقول أبي طردني وأبي فعل معي وفعل معي معاس تحكى لهم لو حكيت على الصخور لم دكت، معاسي من معاسي المجتمع وهمومي وغمومي التي لا يعلمها إلا الله، لا يعرف مقدار ما يحمله العلماء وطلبة العلم والحفاظ من هموم الناس وغمومهم إلا الله وحده. فيعيش هم الطلاب حتى بعض الأحيان زوجي تراه مهموما مغموما، وقد حكى لك أكثر من واحد فتقول أين أنت، يقول له والله عندي طالب فيه كذا، عندي طالب فيه كذا، عندي طالب عنده مشكلة مع أبيه، حتى حملوا هم الرزق لطلابهم. ومن من يفكر كيف يوظف الطالب من طلابه حتى يسعى للرزق على أبيه حتى لا يفتن. نماذج كريمة، نماذج أحيا الله بها القلوب، نماذج لا يخبرها قدرها إلا الله. ثم مع هذا كله إذا بهم يجلدون على ظهورهم وتقرع مسامعهم فهم الضالون وهم المضلون. فإذا جاءوا بين الأخيار منهم من يسبقهم بألسنة الحداد فيقولون هؤلاء يتحزبون وهؤلاء يفعلون وهؤلاء يفعلون يفعلون، فتكوى ظهورهم وتجلد ولا يعرف لهم معروف. لكن هذا هو شأن من عمل لله، أن الدنيا دنيئة رخيصة لا يجد فيها إلا المهانة والمذلة والتهم والحق، لكن سيجد الوجاهة عند الله إن صبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم الذين يبرئهم الله، هؤلاء الذين حملوا بصدق همم أبناء المسلمين وغمومهم، هؤلاء الذين تجردوا بشباب الأمة، والله إنهم أحق أن يكافئوا وأحق أن يحبوا وأحق أن يعانوا وأحق أن يبذل لهم كل من استطاع، لأنهم على ثغر من ثغور الإسلام. إذا رأيت الخير في الشباب وصغار الطين السن، إذا رأيت الإسلام فيهم والسنة وحب الدين، فتأمل للإسلام خيرا. هؤلاء هم الذين يبذلون البذرة وينشئونها ويقومون عليها. يا لله كم لهم من أياد بيضاء على حلق العلم، لهم أياد بيضاء علينا ونعترف بذلك ونعتز بهم ولا نؤذيهم من وراء ظهورهم. نعم لهم أياد بيضاء علينا حينما أخرجوا لنا طلاب يجلسون بحلق الذكر ويأمرونه، نسأل الله عز وجل أن يخرج بهم من الظلمات إلى النور، وأن يثبتهم على الحق، وأن يشرح صدورهم ويعظم أجورهم. فهؤلاء من النساء ومن الرجال الذين ابتدعوا أنفسهم بالتحفيظ. تحفيظ من؟ أتريدني أن أتكلم في قوم قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لا يستغرب أحد مني هذا المدح والثناء. أمدحهم وأرجو من الله أن لا يغتروا بمدحي، فمدحي لا يقدم لهم شيئا أو آخر، وإنما هو سلوان في زمان كثر فيه نكران الجميل وأصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا. سلى لمثل هؤلاء صلى الله عليه وسلم بها قلوبهم وشحذ لهممهم أن يكونوا كما كان قبلهم من الرسل وأتباع الرسل من العلماء العاملين الأئمة المهديين، أن لا يبالوا. إن مدرس التحفيظ ومدرسة التحفيظ شيء كبير في قلبي، شيء كبير في نفسي، وأسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالي أن يجعلهم خيرا مما يظن بهم وخير مما يرجى فيهم. أسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه. أخي في الله، إن من قسى عليك ليرحمك فهي قسوة رحمة، كالطبيب إذا آلم المريض. إنك لا تشك في أبيك ولا في أمك إذا قسى واحد منهما عليك، ورحمتهما رحمة بالسجية والطبيعة، فكيف بمن يرحمك بالدين؟ إن الذي يشد الخير لك يتلهف عليك. لقد جاءكم رسول ماذا؟ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص. حريص ما معنى حريص؟ حريص هذا الحرص، إذا رأيته في العالم أو رأيته في طالب العلم أو رأيته في المعلم، الحرص المنضبط الذي لا يكون بتجاوز الحدود، فاعلم أنها السنة وأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضيق عليك وقال لك ما أريد أن تجلس مع شخص، قد يعرف من أخلاق هذا الشخص ما لا تعرفه. لا تلوم، لا تلوم معلمك إذا منعك من شيء وقد رأى أمامك نماذج كثيرة طالما سكت عليها فرأى العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، فإذا به ينصح لك فلا تتهمه في النصيحة. عليك أن تحسن به الظن، وعليك أن تعين على نفسك الأمارة بالسوء، أن تعين على نفسك التي تهوى. قال أريدك الساعة الثامنة صباحا، لأنه يعلم أو يحس أنك إذا تأخرت عن هذا الوقت يفوتك الخير. الخير في ماذا؟ في القرآن يتعلم. فلا تحرم نفسك الخير، وإياك وتثبيط الشيطان لك. إما أصحاب أتباع الرسل والذين يهيئون أنفسهم للكمالات لا يشتكون في المسير إلى الله سآمة ولا مللا ولا كلالا. عليك أن تجد وتجتهد، واحمد الله واشكره من كل قلبك إذا رزقك الله معلما يقسو عليك. القسوة المنضبطة، لا نقول القسوة المتهورة والقسوة الموجبة للنفرة، لا. وعليك أن تعلم قد يستعجب البعض أن السائل يقول أن فيها نفرة. النفرة نسبيا، بعض الناس بعض الطلبة عنده ينفر حتى من الحق، نسأل الله السلامة والعافية. يعني مثلا ربما معلم التحفيظ يقول له يعرف أنه إنسان نيته حسنة، وهناك من الطلاب من ليس على جنسه، ويعلم أنه لجاء على الطالب من الطالب ربما لم يتفقا وقد يتنافرا ويحدثان مشكلة في التحفيظ. فقال لك يا أخي تعالي وحدك، تعالي وحدك، أجد وحدي. بدل أنا أقول أنه يكرهني المعلم أقول يريد بي خيرا. قد يعزلك وهو يريد لك الخير، قد يعزلك وهو يريد أن يبعدك عن فتن، عن شهوات، عن أمور لا يستطيع أن يبيح لك بها. كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرا. الذي يستطيع أن أقول لك أقول عن علم أن الظن بهم حسن، وأرجو من الله أن يكونوا خيرا مما يظن بهم. لكن أنصحك إذا كنت تجد قسوة من معلمك أن تجلس معه جلسة خاصة وتبيح ما في صدرك، والأفضل أن تصبر عليه. فإذا تجاوز الحدود اجلس معه وقل له أنا هذا الشيء ينفرني وهذا الشيء يضايقني، وتعطيه الذي في نفسك. أما أن تسيء به الظن فإياك، أو تحمله على محمل يدخل عليك بالشيطان مداخل يدخل به على تدخل فيه مداخل لا تتمد عقباها من الشيطان فإياك. وجماع الخير أن تتعاون مع معلمك على الخير والطاعة، والحر والوفي والصالح هو الذي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. كم من شباب تعلموا على معلمين، بل منهم من حفظ القرآن كاملا بمجرد أن أصبح الشاب طالب علم نسي معلما، ولربما تمر عليه السنوات لم يستطع يوم من الأيام أن يرفع السماعة ويقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا كان في الدنيا فوالله في الآخرة أحق. عليك الوفاء، لا خير فينا إلا أن نربي أبناء المسلمين على الوفاء. ما أضاع الأمة اليوم إلا النقد والإهانة والاحتقار والانسداد على يأتي الشخص ويسأل فننجرف معه في سؤاله وننصفه ولا ننصف غيره. على الأمنية، علينا أن نحيط بما حولنا. الأمة ضائعة إلا أن يحفظها الله، ولا يحفظها إلا بفضله سبحانه وتعالى وكرمه، ثم بالعلماء العاملين الناصحين، وبأشباههم من طلبة العلم القائمين على تعليم الكتاب والسنة. ولكل من علم الكتاب والسنة وسعى في شيء من ذلك قراءة وكتابا وسماعا وتسجيلا له منا الحب في الله والود في الله. وأقولها له: حق علينا أن ندعو له بظهر الغيب وأن نحسن ظن المسلمين به. هذا هو الذي يسمى النصيحة، هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين النصيحة، أن نحفظ لذي الحق حقه. ألا وإن من أعظم الناس حقا، ألا وإن أعظم الناس حقا بعد الأنبياء هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بركة الأنبياء وأشباه العلماء ممن يقوم على تحفيظ أبناء المسلمين والصبر عليهم. لهم علينا حق كبير. وأوصي العلماء وطلبة العلم والخطبة أن يشدوا من أجر هؤلاء الصفوة رجالا ونساء، يعني جد من الجمعيات الخيرية التي تحفظ أبناء المسلمين، لأننا نعلم أن في ذلك الخير الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك جهودنا وجهودهم وجهود كل من أجهد نفسه في طاعته ومحبته ومرضاته، أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه موجبة لرضوانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.